بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نبدأ بتفسير القرآن المجيد بدءا بسورة الحمد، طالبين من الله تعالى العون والتوفيق. هذه السورة كما هو مشهور هي مكية، وقد قال بعض الأعلام أيضا هي مكية مدنية. بأي لحاظ؟ قالوا لأهميتها نزلت مرتين. ما هي الأهمية لهذه السورة؟ لأن بها أسس الشريعة مطلقا، من التوحيد إلى الاستقامة إلى الصراط المستقيم إلى الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى لأنه المنعم وشكر المنعم واجب، إلى التربية التي يربي بها الله تعالى عبده، كيف يخاطبه بدون واسطة، والكثير من الأمور هاهنا. فإذا السورة مكية، وقد قيل مكية مدنية، وتسمى أيضا بسورة الفاتحة، لا لأنها أول سورة نزلت في القرآن، أو أن فيها أول آية في القرآن نزلت، لا، بل لأنها اعتبرت أول الكتاب المجيد. وإذا كانت معتبرة أول الكتاب المجيد لأهميتها، فلأنها يفتتح بها كتاب الله تعالى، سميت السورة بسورة الفاتحة. وأيضا تسمى بأم الكتاب. كل تسمية يقينا بلحاظ وبنظرة. لماذا هي أم الكتاب؟ قلنا لأنها تشتمل على جميع ما جاء به القرآن، كأنها هي الأساس والأصل لكل الأمور العقائدية أو العقدية، ولجميع السبل التي تعلمنا كيفية الاستقامة على الصراط المستقيم، أي العمل الصالح وكيفية تطبيق هذا العمل الصالح بمنهجية إلهية. فإذا لهذه السورة تسميات عدة، كما وأنها تسمى بالمثاني السبع، لأنها سبع آيات تقرأ في كل ركعة هذه السورة، فتكرر مرتين وتثنى في كل صلاة. فهذه بعض أسماء هذه السورة مفصلا. الآن نأتي لنرى ما هو المراد من بسم الله. ما المراد من بسم الله؟ أولا لا بد من الالتفات إلى أمر أن هناك كلمة باء، والباء إما أن يراد منها الابتداء أي أبدأ بسم الله تعالى، أو المراد من الباء هنا السببية، ونفسر المسألة أو الأمر على كل من الاحتمالين. الله سبحانه وتعالى كما يريد أن يصلح عبده ويربيه تربية سليمة لفظية كأدب، يريد أن يكون اللفظ معجونا بواقع الأمر. كم من إنسان رأيناه يكرر الذكر مئات المرات أو آلاف المرات، وهو يعيش عدم العدل، يعيش الكذب، يعيش. البعض منهم ليس منافقا لكنه جاهل، ظن أن كثرة الكلمات وتكرارها هو مراد فقط. الله يريد من الإنسان أن يكون متزنا في قوله أدبا، ذاكرا لله قولا، كما وأنه يريد أن يعرف المعاني حتى يدرك ماذا يقول، كما وأنه يريد منه إضافة على اللفظ أن يشعر القلب بالمعاني. والمراد من إشعار القلب بالمعاني أي حينما يقول الرحمن يشعر القلب بمعنى الرحمانية الرحيمية. إذا قال الله يشعر القلب بأن هذا الاسم جامع لجميع الأسماء والصفات، أو أنه اسم علم، اسم علم على الذات المقدسة الإلهية. فإذا أولا هو أدب لفظي، وبعد الأدب اللفظي لابد من إشعار النفس بقرارتها، لأن الإيمان ليس معرفة فقط، الإيمان قول ومعرفة. ولو توقفت لو توقف الأمر على اللفظ والمعرفة لما كان دينا ولما كان إيمانا. المؤمن من أقرت نفسه. ولذا الكثير من المنافقين، الكثير من العلماء، ولعل البعض منهم حتى من الملحدين يعرفون الحقائق، لكن المعرفة بما هي هي لا تصير الإنسان مؤمنا. الإيمان ليس معرفة بالنسبة بين المحمول والموضوع، كان يقول القائل الله موجود تعالى، أو الله عادل، أو أن كذا أو كذا، أو أن محمدا نبي، أو أن عليا عليه السلام إمام. هذا لا يكفي، نحتاج للإيمان وراء العلم بالنسبة الإقرار بها. فالإيمان فعل نفساني وليس إدراكا وشهودا مجردا. فإذا في المرحلة الثانية بعد الذكر اللفظي نحتاج أن يكون الذكر نابعا عن إشعار القلب بقرارة النفس حتى يكون إيقانا بما نقول. أرجو التوجه إلى أمر ها هنا وهو وراء كل هذه الأمور. الله تعالى يريد منا أن نبدأ كل شيء قولا وفعلا باسمه تعالى. اعتادت الناس واعتادت الأمم أن يبدأوا باسم ملوكهم وزعمائهم الخطابة أو القول احتراما تبركا لأي جهة ولأي دافع، واعتادوا أيضا أن يبدأوا باسم الشعب، باسم الشعب ويتكلم، باسم الأمة ويتكلم، باسم العلم ويتكلم، باسم الوطن ويتكلم. الله يريد أن يقول إن الأمور جميعا راجعة إلى الله، فهو أصلها وسببها، وأي نعمة وحمد فهو يعود إلى الله لأنه هو الأصل فيه. فلا منعم في الإصالة ولا سبب في الإصالة ولا أي شيء، إصالة كلها ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. فعليكم أن تبدأوا كل قول أو فعل بسم الله. أرجو التوجه هنا، ما المراد من أن نبدأ كل شيء بسم الله؟ أهي الألفاظ التي تكلمنا عنها الآن؟ قلنا هذه مرادة بمرتبة. الله سبحانه وتعالى هو الاسم الجامع لكل الأسماء والصفات على من كان أو اسما جامعا. والأسماء والصفات كثيرة، الرحمن والرحيم والحي والقيوم. الله يريد من العبد العارف، لا العبد الذي يكرر الكلمات لقلقة لسانا. من يبدأ بسم الله العالم يريد منه أن يبدأ بالعلم، ومن يبدأ بسم الله العادل يريد منه أن تكون أقواله عدلا وأفعاله عدلا، ومن يبدأ بسم الله الحكيم يريد منه أن تكون أقواله حكمة وأفعاله حكمة. هذا هو المراد الحقيقي. ومن اتزنها هنا اتزنت كلماته واتزنت كل أموره. لكننا مع الأسف نتكلم ونقول بسم الله وقد نكررها. الله يريد منا إذا كان البدء باسمه، باسم من؟ بسم الله العدل، بسم الله الذي هو مصدر الفعل، بسم الله الذي هو الرحمن، بسم الله الذي هو الرحيم، أن نكون فعلا وقولا مثالا لهذا، لأن بدأنا به، فأن نكون مظهرا بقدر ما للعدل، متابعة لسيرة سيد الأنبياء والمرسلين، متابعة علي عليه السلام رجل الصدق، رجل العلم، رجل التقوى، رجل الإيمان. فإذا كنا حقيقة نبدأ بهؤلاء ونبدأ بمظاهر أسمائه، إن بدأنا بمظاهر أسمائه كالأئمة والرسول صلى الله عليه وآله أو بدأنا به، فعلينا أن نلتفت أن الأمر ليس لقلقة لسان. الله يريد أن يربينا ويقول ابدأوا قولا بمن؟ بمن هو الحكيم فلتكون أقوالكم حكمة. ابدأوا قولا باسم الرحيم فلتكون كلماتكم رحمة، لا سببا لتمزيق المجتمع والنفاق والشيطنة والمكر والظلم. ابدأوا باسم الحكيم، باسم العدل، باسم جامع الأسماء والصفات الحسنى، ليكون القول مظاهر هذه الحقائق، وليكون الفعل سيرة على صراط مستقيم تحكي فعلا العدل والحكمة والعلم وجميع الأمور. هذا هو الحقيقة المراد بأبعاده، لا الذي اعتدناه ونكرره. وقد جعل الله سبحانه وتعالى إبليس لينبهنا نحن البشر وكل عاقل. عبادة مظهر الزهاد الذي قضى حياة طويلة في الزهد، لما كان الزهد ليس نابعا عن شهود الله بواقع الحكمة، اتهمه في حكمته، اتهمه في عدله، اتهمه في كل شيء، وهو كان يكرر اسم الله سبحانه وتعالى وصفات الحق سبحانه وتعالى 6000 سنة لا يدرى أنها من سني الدنيا أو الآخرة أو عالم آخر كما قال علي عليه السلام. فإذا على الإنسان أن يلتفت وأن لا يخدع نفسه ولا يضيع حياته بالوهم. من يبدأ باسم الله أي يبدأ بمن؟ باسم الوجود المطلق الذي هو كله نور وخير في مقابل الظلمة، ويبدأ باسم الله الذي هو عدل، فتجب أن تكون أقواله وأفعاله حقيقة حاكية عن هذه الأسماء، حتى لا يكون كإبليس الذي كرر لفظا فازداد طغيانا وكبرا وجهلا حتى صار رجيما. كل الأفعال كانت صلاة، لكن صلاة لو شرب الخمر لما كانت بهذا الخطر، لو شرب الخمر لما كانت بهذا الخطر، كانت رواية شخصية، كانت انحرافا شخصيا، لكانت لكانت. فبعض الناس مع كل الأسف صلاتهم تدخلهم النيران في عمقها أكثر مما يدخلهم الخمر. صومهم، صلاتهم، أفعالهم، مظاهرهم، كل الأدوات كانت أدوات مقربة، لكنها حينما استخدمت استخداما سيئا كان خطرها أشد من خطر شربة الخمور والفسقة بما هم فسق. فإذا نقول الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نبدأ كل شيء فعلا وقولا، والفعل يقينا هو أعمق من القول إن نبع عن فهم ودراية، ولعل إنسان بسيرته يهدي الناس أكثر من خطابه وكلماته، لأنها تكون سيرة مجسدة لسيرة الأولياء. فإذا نقول إن فسرنا الباء بمعنى الابتداء فتكون لها معاني جدا عميقة، يجب على الإنسان المؤمن أن يلتفت إليها حتى لا يضيع حياته بمجرد الألفاظ. تارة نفسر الباء بالسببية، وتارة نفسر، نحن نتمكن أكثر أن نتعمق بمثل هذه الأمور، لكن وعدنا أن نأخذ جانبا وسطا بين التوغل الشديد الذي قد يجعل كثيرا من الناس لا يتمكنون أن يتوصلوا إلى بعض المعاني، وبين البساطة التي لعلها تضيع كثيرا من الحقائق. فلذا أشير على الإنسان المؤمن هو أن يتوغل وأن يتعمق في مثل هذه الأمور. البسملة بمعنى السببية، يقينا ولا شك ولا ريب أن كل شيء وكل معلول وكل ممكن تابع لأسبابه، والله سبحانه وتعالى أبى إلا أن تجري الأمور بأسبابها، وجعل الكون تابعا لنفسه وهو علة العلل، وجعل العالم كله تابعا للأسباب. فلعل السورة هذه أو هذه الكلمة في هذه السورة المباركة تشير على أنه اجعل النفس تشعر بالسببية في كل شيء. فإذا بدأت بسببية الله، أي بسببية من هو أصل الوجود وبسببية من له الأسماء الحسنى، ستعرف على أنه لا أمر يتحقق إلا بسبب. فلا تتمنى تقوى بدون أسباب، ولا تتمنى حكمة بدون أسباب، ولا تتمنى استقامة بدون أسباب، ولا تتمنى أي شيء. ليست تمنيات، هذه دروس وواقعيات وأمور تكوينية. فعليك أن تسير لطلب المعالي والرقي في كل جهة من الجهات، علما وعملا، من طريق الأسباب التي سببها الله. جعل الله هو اسم جامع لكل الأسماء الحسنى، فالله هو العلم، فمن سبب الوصول إلى الكمال العلم، ومن أسباب الوصول إلى الكمال الحكمة، ومن أسباب الوصول إلى الكمال العدل، ومن أسباب الوصول إلى الكمال ما لله سبحانه وتعالى من الأسماء الحسنى، كلها أسباب كمال. فلا تدعو الرحمن وأنت بعيد عن سببية الرحمة، ولا تدعو الحكيم وأنت بعيد عن سببية الحكمة، علما بمعرفتها وتطبيقا بعملها، وهل مجر. فإذا يمكن أن نقول إذا فسرنا الباء بالسببية أن الله سبحانه وتعالى يريد من العبد المؤمن الصحيح الحقيقي، لا المؤمن الذي وجد أبويه مؤمنين فصار مؤمنا للتقليد والمتابعات، المؤمن الحقيقي، الله يريد أن ينبهه بباء السببية هاهنا، أن الأمور والكون وكل شيء تابع لأسبابه. فأنت الذي تبدأ بسم الله، الله بما له من الاسم الجامع الطارد للعدم والوجود اللامتناهي، هو خير ونور ومنبع لكل خير، وبما له من أسمائه علما حكمة كذا. فسر نحو الله بما علمك من هذه الأسماء، لكي لا تتمنى تمنيات الجاهلين. بسببية العلم تصير عالما، وبسببية الحكمة تصبح حكيما، وبسببية العدل تصبح عادلا. وهذه ليس بتمنيات، لا يمكن أن أكون عالما وحكيما وأنا بعيد عن القرآن، وأنا بعيد عن مظاهر القرآن كالرسول وأهل بيته الكرام، وأنا بعيد عن مكارم الأخلاق، وأنا بعيد وأنا بعيد وأنا بعيد. ليست كلمات وليست نسب وليست، هي حقائق. هذه الحقائق تابعة لأسبابها، فحققها بأسبابها إن كنت تبدأ بمسببها وبجامعها وبمن هو أولها وآخرها وظهورها وبطونها. فإذا قد نفسر الباء بالسببية، وعلينا أن نتعمق في معاني السببية الأولية ومسبب الأسباب، والاسم الجامع لكل الحقائق الذي هو سبب الأسباب وعلة العلل، وهو الله سبحانه وتعالى. وإذا عرف هذا الإنسان عرف أنه لا معرفة تفيد ولا كلام يبعد عن غضب الله إلا بما؟ إلا بالاستقامة. ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله: شيبتني آية. أي آية تشيب رسول الله صلى الله عليه وآله؟ ويستقم كما أمرت. الاستقامة ثم الاستقامة ثم الاستقامة. بدون الاستقامة لا دين، بدون الصبر والاستقامة لا تقوى، بدون الصبر أي لا يتحقق أي شيء. كم من إنسان وجدناه سار فترة من الزمن ثم تعب فبدل وغير. الاستقامة مهمة. لا دين إلا بالاستقامة، لا دين إلا بتقوى تجعل الإنسان مستقيما ويرى البعيد وهو يوم القيامة قريبا، لأن الدنيا كوهم وخيال. هذا ما كان يرجع بنحو مختصر إلى الباء بمعنى الابتداء أو السببية. الآن نريد أن نأتي ونقول باسم. كلمة اسم وردتها هنا، ما المراد من الاسم؟ الاسم ربما يلتفت إليه كل أحد ببساطة أن الاسم هو ما يجعل لتمييز الأشياء. أنا أجعل ولدي مسمى باسم هادي، باسم محمد، باسم شبير، باسم تقي، باسم نقي، وبنتي باسم كذا وفلان كذا. فالأسماء للتمييز حتى تسهل الأمور على المتكلم أو على السامع. وسمينا المدن وسمينا الكتب بأسامي وسمينا. فهل المراد ها هنا من الاسم هي الكلمة التي تميز شيئا عن شيء؟ كلا. هل المراد من ها هنا من الاسم الوارد بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى الأسماء بلحاظ الجواهر ككون الإنسان حيوانا ناطقا، أو بلحاظ الأعراض ككون الشخص طويلا أو أبيض أو قصير أو مؤمن أو فاسق؟ كلا. المراد من الاسم، المراد من الاسم ها هنا ما يكون وجها للشيء ومظهرا له. ما هي التي تكون وجها؟ الذات بما لها من الأسماء والصفات، سواء كانت من الصفات الذاتية كالحي والقيوم، أو كانت من الأسماء الفعلية التي نستنبطها ونفهمها من الفعل، نجد مرزوقا فننتقل إلى رازق، ومخلوقا ننتقل إلى خالق، وهلم جر. هذه من مظاهر أسماء الله سبحانه وتعالى الدالة عليه. ومن أعظم هذه الأسماء هي مظاهر تجلياته في مرتبة الفعل. فمحمد صلى الله عليه وآله هو الاسم الأعظم الفعلي الإله. لا أعظم من محمد في كونه المجلى الأتم للاسم الأعظم الذاتي الإلهي في مرتبة الفعل. فمن أراد أن يبدأ نحو الله بسم الله يبدأ بمن؟ إن كان عاجزا أن يرى الله بما هو، بك عرفتك، ونحن من العاجزين ونعترف بعجزنا وقصورنا، لسنا أهلا أن نقول يا إلهي وسيدي ومولاي بك عرفتك. من أنا حتى أقول لرب العالمين بك عرفتك؟ أنا أشاهد الآيات وأشاهد الأدلة وأشاهد المخلوقين وأشاهد النظمة وأشاهد التدبير، وأنا بعدي أعيش جاهلا. فإذا السبيل إلى الله هو الإنسان الكامل. إن كان الإنسان فطريا بما له من العقل، بما له من الفطرة والعقل، يتوصل إلى كثير. بالعقل عرفنا الله، وبالفطرة وبالكذا عرفنا الحقائق وميزنا خيرها من شرها، لكن نبقى لا نتمكن أن نتوصل اسم الله هو اسم الجلالة وهو الله الجامع لكل الأسماء والصفات إن كان بمعنى العلم، يعني الله العلم، يعني اسم علم لا اسم صفة. وأسماء الله الحسنى كثيرة في أي المراحل نظرنا إليها ذاتا أو فعلا، وأسماؤه التي نتمكن بواسطتها أن نتوصل إلى الحقائق هي الكلمات التامات، هي الكلمات التامات كما ورد عن الإمام علي عليه السلام: نحن الكلمات التامات، أو عن الأئمة أو عن الرسول. فالكلمات التامات هي مجمع مظاهر الأسماء، فمن أراد الحكمة وجدها في وجه رسول الله، من أراد العلم وجده في رسول الله. فرسول الله وجه الله سبحانه وتعالى الذي به ترى كل الحقائق، ومن شاهدهم بالنورانية شاهد كل الحقائق. فمن شاهد الكلمات التامة أي الرسول وأهل بيته الكرام، شاهدهم بشهود نوراني لصفاء النفس وطهارتها، يشاهد كل الحقائق. فإذا بسم الله تارة نقول المراد كلمة الجلالة وهي الله، وهي العلم الجامع لكل الحقائق. وتارة نقول اسم الله بما له من الأسماء كالرحمن والرحيم والحي والقادر والكذا، وتارة نقول المراد من اسم الله هي مظاهر أسمائه، وكل هذه لا مانع من جمعها في المقام هاهنا. فإذا الاسم ما دل على المسمى، والمسمى هاهنا هو الله سبحانه وتعالى، علما وبما له من الأسماء الحسنى. وقد أشار هاهنا إشارة لطيفة عرفانية جدا أرجو التوجه إليها. الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى، ومن أسمائه الحسنى أسماء اللطف والجمال، ومن أسمائه وهي أسماء الرحمة، ومن أسمائه الحسنى أسماء الجلال والقهر والجبروت. لماذا في هذه السورة التي اعتبرها أساسا في الصلاة، واعتبرها بدءا للقرآن، واعتبرها شاملة لجميع المعاني، من بعد ما ذكر الذات وهو الله جاء بالرحمن والرحيم؟ وما أعقب هاتين الصفتين صفة من الأسماء الجبروتية؟ ما قال بسم الله الرحمن الرحيم الملك الجبار القاهر المتكبر؟ يريد أن يقول بإشارة عرفانية لطيفة دقيقة كأنها الزلال والماء تصب على قلوب المؤمنين: اعلموا أن الأساس هي الرحمة، وهي التي وسعت كل شيء. الرحمة هي الأساس، سواء كانت الرحمة المطلقة والفيض المطلق الذي بسم الله الرحمن وهي الرحمانية، أو سواء كانت الرحيمية التي هي رحمة خاصة، رحمة الهداية ورحمة النعيم الإلهي للصالحين من المؤمنين والمؤمنات. كأنه يريد أن يجعل قلب المؤمن مطمئنا أن الأساس هي الرحمة، وليس الغضب والنيران، وليس السخط والحساب. السخط والغضب للجاحدين، للمصرين على الضلالة، للذين لا يريدون لأنفسهم. فالظهور بمظاهر الجبروت، بمظاهر الغضب، بمظاهر الملك، إنما هو ظهور للإصلاح، ظهور للعدل، لأخذ الحق من المعتدين، وليس بظهور يكون إشراقا كونيا من قبل الله تعالى. الله سبحانه وتعالى لو أراد ذلك لظهر به في هذه الدنيا، لكن رحمته سبقت كل شيء، وستكون رحمته والرحمانية الواسعة التي تسع كل شيء. رحمته وسعت كل شيء، مرحلة مع كونه في يوم القيامة يخاطب الخلائق قائلا: لمن الملك اليوم؟ فتخرس وتسكت جميع الخلائق هيبة من الله سبحانه وتعالى. وإذ به بعد لحظة في المحشر يواسع الرحمة وشفاعة الشافعين يطمع حتى إبليس برحمة الله. فإذا الله سبحانه وتعالى في فاتحة كتابه يريد أن يقول: الرحمة هي الأساس، واللطف هو الأساس، والظهور بمظاهر الإحسان هو الأساس، والظهور بكل ما هو خير هو الأساس. هذا هو. أولئك الذين أرادوا الشر كانوا مصرين عليه. ولعل الله سبحانه وتعالى يوم القيامة من بعد ما ترى الخلائق ما تستحقه، لعله لا يؤاخذ إلا الجاحدين، أي العارفين المصرين على الإنكار، المصرين على الضلالة، الذين حرفوا مسيرة البشرية كالذين انقلبوا على الأعقاب بعد الأنبياء، فكانوا سببا للضلالة والغواية إلى يوم الساعة، إلى قيام الساعة. وأمثالهم من الشيوعيين المنكرين لله والمصرين على الإنكار، الذين يقولون أن لهم ألف وألف دليل على إنكار التوحيد، مثل هؤلاء الذين أصروا ويصرون على الضلالة والجحود هؤلاء. فإذا أرجو التوجه في هذه السورة، الله سبحانه وتعالى يتلطف فيها على عباده ليطمئنوا أن الأساس في كل شيء هي الرحمة، ولعل من الرحمة عهده يوم القيامة حينما يقتص من الذين ما أرادوا إلا الشر لأنفسهم، ولعله لا نعلم نحن، والعلم عند الله، لعل هؤلاء أيضا بعد تطهيرهم بالنيران وبعد إجراء العدل في حقهم أيرحمهم بعد ذلك أو لا يرحمهم، وإذا رحمهم من بعد ما سارت الخلائق في يوم القيامة وبرزخها إلى الكمالات بسيرها النوري وبلقافة عرفانها، فإذا رحمهم بعد ذلك فهم وراء الخلائق بمليارات السنين النورية سيحسيرون، ولا ندري كيف الله سبحانه وتعالى يعامل عباده. أرجو توجه إلى أمر هاهنا، كأن قائلا يقول: كيف تقولون الله هو الاسم الجامع، وأن من مظاهر الاسم الجامع الكلمات التامات كرسول الله وأهل بيته الكرام والأنبياء والصالحين، وأن الشهود لهذه الحقائق بجميع أسمائها ومظاهرها يكون بالنورانية، ونحن ما وجدنا هؤلاء إلا فقراء، ما وجدناهم إلا في السجون، ما وجدناهم إلا مضطهدين، فما هذه الدعوة وما هذه الكلمات التي تنبئ عن ولاية عظمى تكوينية وتتكلمون عن كثير من الأمور؟ أرجو توجه إلى كإشارة وله بحثه. ليس هناك من ولي يسبق الله في مظهر من المظاهر، هم محض الفناء والتبعية والاستسلام للقضاء والقدر الإلهي، فرب الأرباب بما له من الجبروت والسلطان لما كانت الدنيا دار اختبار واختيار ما ظهرت باسم الملك والجبر والجبار والمهيمن وما شكل هذه الأمور، فكيف يسبقه محمد في الظهور في دار الدنيا؟ ولو ظهرت ظاهر لما بقيت دار الدنيا دار اختبار. لو أظهر فيها الله سبحانه وتعالى فضلا عن ظهوره بأسماء الجبروت، لو أظهر جنة أو نارا لانتهى الاختبار، لو أظهر ملائكته لانتهى الاختبار، فكيف يعقل لعاقل أن يقول على أن محمدا صلى الله عليه وآله لو كان كما تقولون هو جامع الكلم وهو الكلمة التامة التي هي حقيقة واقع العدل المتجسد، وواقع العلم، وواقع الحكمة، وواقع كل الأسماء والصفات، وهو الاسم الأعظم الإلهي. أين هذا الذي تدعونه ونحن ما شاهدنا منه شيء؟ الله أكبر من ذلك، الله أكبر من محمد. ما شاهدنا هذه المظاهر في دار الدنيا، لأن الدنيا دار اختبار لا تتناسب مع هذه المظاهر. وسيجد هؤلاء الجاهلون أن أولياء الله هم مظاهر أسمائه يوم القيامة بما هم من واقع العدل. رسول الله ميزان العدل، ميزان الحكمة، وأهل بيته كذلك هم موازين هذه الحقائق. لكن من شاهد الله بكل أسمائه وصفاته في دار الدنيا؟ شاهده عمار. عمار شاهد الله بأسماء لطفه وجلاله وجبروته. مالك شاهد الله في دار الدنيا بأسماء لطفه وجبروته أيضا. وإلا فالجاهلون ما شاهدوه أو أنكروه، أو شاهدوا ما يناسبهم من كونه رازقا ومن كونه خالقا. فكذلك عمار شاهد محمدا، مالك شاهد عليا بما له من الأسماء والصفات التي هي مظاهر أسماء الله جمالا وجلالا. ولذا هؤلاء لما شاهدوه بكل أسمائه في نفسه وفي أوليائه لا يصابون بالخوف في يوم الفزع الأكبر، ولا يشاهدون جديدا في الفزع الأكبر، وهم آمنون لأنهم وجدوا الله وأولياءه في دار الدنيا بجميع الأسماء والصفات، فليس بجديد عليهم أمر، ولذا لا يشملهم الفزع الأكبر. الفزع الأكبر لمن شاهدوا الله في دار الدنيا ببعض أسمائه وصفاته، أو لمن أنكروا. والحمد